السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا الكريم في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا ولكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يديم علينا الأمن والأمان، وأن لا يدع في هذا الوقت مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا أيما إلا زوجه، ولا مهموما إلا أزاح عنه الهموم والأحزان، ولا ميتا إلا رحمه، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخت أم أحمد تسأل بالنسبة للدعاء في غير الصلاة، تقول هل هناك آداب معينة إذا الإنسان دعا وهو خارج الصلاة؟ نعم يا أخت الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن الدعاء عبادة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، والله عز وجل أمر بدعائه، قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس تعلقا بالله ودعاء له سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظم الدعاء وفضله، وعلى أن الله جل وعلا خزائنه ملأة، وأنه لو أنفق سبحانه وعز منذ أن خلق السماوات والأرض وأعطى كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك الله شيء. وهذا حقيقة يدفعنا إلى الطمع في الدعاء وأن نكثر من الدعاء، لأن الله تعالى يحب من عبده أن يكثر من سؤاله وأن يكثر من دعائه. فمن الآداب أخت الفاضل أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون العمل خالصا لله، لأن الله تعالى قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يسأل العبد ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا غني أغنني بحلالك عن حرامك، بفضلك عن من سواك، يا ستير استر علي، يا وهاب هب لي من لدنك رحمة، ونحو هذه الأدعية. وأيضا أدعية الأنبياء الواردة في القرآن جميلة جدا، وكذلك الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من بعض العلماء يجعل من آداب الدعاء أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يجعل من شروط الدعاء، من شروط الدعاء، هذا قول لبعض العلماء، أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الدعاء محجوب إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يقول العلماء. الأمر الآخر رفع اليدين، فإن هذا من آداب الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه حتى بلغت الأحاديث مرتبة التواتر المعنوي أنه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلا في مواطن محددة ومعروفة، ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، يرفع يديه سواء هكذا مفتوحة أو يعني مقترنة ما في بأس. أيضا الإخفات في الدعاء، بمعنى لا يجهر الإنسان ويرفع صوته بالدعاء، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالإنسان بينه وبين ربه، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات، لأنه هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن الحرام، لأن الحرام سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، أكل الحرام والعياذ بالله. كذلك لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. كذلك يحرص الإنسان أن يوسع دائرة الدعاء فيدعو لجميع المسلمين والمسلمات، لأن ما دعا مسلم بدعوة إلا وكل الله على رأسه ملكا يقول ولك مثل ذلك. فإذا قلت مثلا: اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، كم مليار، كل هؤلاء لك مثل هذا الأجر الوارد. هذه باختصار أخت الفاضل، وإلا الآداب كثيرة، لكن لعلي إن شاء الله يعني نجعل لها وقت آخر، لأن هناك مكالمات كثيرة تنتظر نحاول أننا نأخذها. تفضل يا أبو عمر من الأردن.
السلام عليكم، يعطيك العافية شيخ.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أخي.
الله يزيد فضلك. أول شيء ما هو يعني الواجب تجاه المولود الجديد القادم؟ يعني يا ترى في أشياء يعني من الواجب فعلها لما يعني عند الولادة أو بعد الولادة؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، حكم إيقاظ الأهل لصلاة الفجر، يعني سواء الأهل القريبين في نفس المنزل أو حتى يعني في منزل مجاور أو منزل أبعد، يعني هل أنا آثم إذا لم أوقظهم إلى صلاة الفجر؟
طيب يا أبو عمر،
الله يجزيك الخير،
حياك الله يا أخي. من؟ تفضل أم فواز. أم فواز،
ألو.
تفضلي.
هلا.
تفضل يا اختي.
عندي عدة سؤالات وكلها على ما يتعلق بالصلاة. الله يخليك.
تفضل يا اختي.
ما يتعلق بالصلاة.
تفضل.
يوم انا اصلي اخذ صورة طويلة، عندي مشكلة بس بالنون، النون ما اخطي، اطلع بس نون بس.
يعني بالنسبة للتجويد، ها؟
حفظ بس النون، ما حفظ الحركة اللي عليه. يصير مهمل، يصير مهمل، ما عليه حركة، ما حفظ. اللي عليه حركة حفظه، بس اللي ما عليه حركة ما حفظه.
اللي
اطلع
ما...
نون بس.
اي.
صلاتي يعني... صحيحة.
يعني تحفظين الحين لو قلت لك اعطيني مثلا ايه تقرينها، تقدرين الان حتى اني اعرف وش اللي تسوينه، تقدرينها الحين؟
الحمد لله حافظه واحد من القران، حفظ يعني ممكن ثلث القران.
الله يحفظك. طيب
بجاوبك بالنون اللي مهمل، اللي ما عليه حركه اطلع نون بس، ما اخوي.
بجاوبك ان شاء الله.
انا اسمع من المشايخ يقرون بالتلفزيون يخونه، بس انا ما حافظه.
اي
اللي قريت عن النظر اطلع على
يعني مثلا ام فواز الله يرضى عليك. الحين بقرا لك انا، من جاء، انت تقولين من جاء هكذا، ها؟
اي
يعني ما تخفين
انت الحين اخفيتها.
اي طيب
بس انا
اطلع
نون ما حفظ محل.
ابشر يا ام فواز. طيب اعطيني السؤال الثاني.
حفظ نون بس ما حفظ على الحركه وما عليه حركه.
طيب اعطيني السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني اللي صرت أقر من صورة طويلة.
إيه.
أطيت فيها واو وما فيها واو. صلاتي صحيحة.
يعني أنت تضيفين من عندها واو؟
أنت أحط فيها واو.
ها؟
أحطها أنسى وأحط فيها واو. وهي ما فيها واو. الآية.
أنت تضيفين الواو، ها؟
بس الآية أخذ الآية وأحط فيها واو وهي ما فيها واو.
طيب يا فواز أبشري.
صلاتي صحيحة.
إن شاء الله تسمعين الجواب. أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
طاب حالك، هلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله. أحبك الله يا أخي.
يا شيخ يا الله يجزي خير. بالنسبة للنصراني واليهودي،
إيه؟
عندما يتوفاه الله هل يموت كافرا؟
طيب يا أبو أحمد،
الله يجزي خير، أفيدنا بهذا السؤال الله يرحم والديه.
أبشر. عندك سؤال ثاني؟
سلامتك يا شيخ.
مرحبا ابو احمد. مرحبا. تفضل يا منى.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه، جزاك الله خير، الله يطول بعمرك.
وياك يا اختي. مرحبا.
والله فضيله الشيخ، عندي حفيدتي عمرها 9 سنوات.
اي.
امها تكلمها علشان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم او احد قايل لها، بس انا قلت لها ما اعرف. قالت لي يما ممكن تسالينا فضيله الشيخ؟ لا ان شاء الله. تقول أمها قالت لها أن في أحد قايل لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل السيدة عائشة بالفم يعني.
إيه.
والله أنا ما عندي خبر. وحن هي حفيدتي قاعدة تسمعك عند التلفزيون. تقول السؤال الثاني.
إيه.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل السيدة عائشة بالآزار ماله يعني بداء. بس قلت لها بعد حفيدتي ما عندي فكرة، نسأل فضيلة الشيخ.
إيه. طيب يا أختمنا.
السؤال الثالث. أيه. هي تبي تكلمك لأن ما أدري يعني، هي تبي تسأل صغيرة فتقول لي أنا أكلم فضيلة الشيخ.
تفضلي خلي تكلم.
هاي تفضلي.
ألو.
تفضلي. هلا.
أنا بالليل يعني أسمع كذي أصوات، كيف أخلي الأصوات تروح؟ بأعرف
أنت إيش تسمعين أصوات؟
هي أتروع بالليل يوم أسمعها.
أنت كم عمرك؟
9 سنين.
ما شاء الله. وانت تشوفين افلام كرتون في الليل ولا افلام ثانيه؟
افلام كرتون.
اي. وافلام كرتون فيها رعب واخواء وتخوف؟
لا ما فيها رعب.
اي طيب ابشري. شو اسمك انت؟
هيا.
ونعم بهيا، الله يحفظك يخليك لاهلك يا رب. أنا بخبرك إن شاء الله وأعطيك أعطيك نصيحة إن شاء الله. أبشري أختي منى، أنت معايا منى؟
نعم.
الله يرضى عليك منى. السؤالين الأول والثاني هذه حفيدتك هي اللي سألتهم؟
أي نعم تفضل.
وهذه من قالها، الأمها ولا الأبلة ولا منو هذه؟
تقول إن أمها سمعت من أحد، والله أنا ما أدري صاحب
أدرك. إيه بس الأسئلة هذه كبيرة على أم 9 سنوات.
والله لأن هي ما شاء الله عليها، هي تفكيرها عليها أكبر من سنها.
إيه ونعم ونعم في الله، الله يحفظها يا رب. طيب طيب.
أكبر من سنها بكثير ما شاء الله عليها.
أبشري يا أختي منى، أبشر الله يحفظها لك إن شاء الله ولأمها.
جزاك الله خير فضلتك.
مرحبا مرحبا منى مرحبا. تفضل يا أسماء. فرنسا أسماء.
وعليكم
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي شوية أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
إذا خرج الواحد يشف من البيت ولم يحل بعد وقت صلاة العصر، وعند ركوب الطائرة سيصل وقت المغرب، فماذا يفعل يا شيخ؟ هل يصلي صلاة العصر تقصير مع صلاة الظهر في البيت؟
طيب.
أم يصليها بعد مع صلاة المغرب؟
أبشي.
يعني علما بأنه سيكون في سفره، يعني الطائرة تذهب يعني الساعة يعني بعد المغرب.
طيب يا أبشري يا أسماء، تسمعين الجواب. أيوة.
أمي يا شيخ صلي بسرعة لأن عندها بنت مريضة وحالتها صعبة شوية، وعندها مشكلة في التنفس وتشعر كثيرا، ولذلك فهي تصلي صلاتها بسرعة حتى تذهب إليها، فهل يجوز أن تصليها كذا؟ علما بأنها أحيانا تكون وحدها في البيت لرعايتها.
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ.
أيوة تفضلي.
هل يجوز أن نستعمل بخور يا شيخ بنية القضاء على العين؟
القضاء على العين؟
نعم.
طيب يا أسماء.
والسؤال الرابع إذا سمحتم.
أيوة.
عن غسيل، هل يجوز غسيل الملابس في يوم الجمعة، يعني خاصة عند الظهر؟ يعني قديما كانوا يحكوا إنه لا يجوز أن نغسل الملابس يعني في يوم الجمعة، فهل هذا صحيح يا شيخ ولا بس خرافة؟
إن شاء الله تسمعين الجواب بالتفصيل. أبشري.
بارك الله فيكم يا شيخ.
مرحبا أختي مرحبا. من؟ أم ياسين تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
حياك الله أختي، أهلا وسهلا.
من فضلك يا شيخ عندي سؤالين.
أيه.
زوجي يصلي ومحافظ على الصلاة في أوقاتها، لكن لا يذهب إلى المسجد، والمسجد ليس ببعيد عنا، وهو يذهب فقط لصلاة الفجر، وأنا أقول له لا يجوز تصلي فقط صلاة الفجر في المسجد، لابد أن تصلي جميع الفرائض في المسجد. لا، ولكن يا شيخ لا يصلي جميع الفرائض في المسجد، وهو محافظ على الصلاة في وقتها.
ما شاء الله، اللي يقوم على صلاة الفجر ويذهب إلى المسجد. هذا إن شاء الله يعني بريء من النفاق. ليش طيب بقية الصلوات؟ وش السبب؟ يشتغل عنده شغل؟
والله يا شيخ ما في سبب، لكن لا يذهب للمسجد في الصلوات الأخرى.
كسل
والله أعلم.
طيب
يا شيخ، نصحته كثير، يعني لا يجوز الصلاة في البيت، لا بد في مع الجماعة، لكن لا يسمع.
لكن ما أبدأ لك عذر وسبب؟
لا ما أبدأ عذر، هو طيب. بصحة جيدة والحمد لله، هو يعني لا يشتغل متقاعد، لكن بصحة جيدة يقدر يذهب للمسجد.
أبشري يا أختي ياسين. عندك سؤال ثاني؟
سؤال ثاني من فضلك يا شيخ، أنا أحفظ يعني شيء من القرآن، وأحفظ مع بعض الأخوات اللي هم مبتدئات، لكن لا أتقن جيدا الأحكام. يعني هل هذا يعني صحيح أن أعلم هذه الأخوات في المسجد؟
أنت تعلمينهم؟
أي أنا أعلمهم، أنا أحفظ القرآن ولكن لا أتقن جيدا الأحكام.
لكن هن يعني لا يوجد بينهن من هي أفضل منك؟ كلهم
لا يوجد بينهم بينهن من هي أفضل مني.
طيب يا أم ياسين، أبشري أبشري.
شكرا يا
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خلاص. طيب تفضلي يا مريم من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. أهلا تفضلي
يا شيخ. يا شيخنا أحيانا يأتيني وسواس بأن أن أقول كل لماذا نقوم بالدعاء وأن كل شيء في قضاء الله وقدره، فلماذا ندعي مثلا بالرزق أو غيره من الأدعية، كل شيء في مكتوب عند الله عز وجل.
أهلا وسهلا مريم. مرحبا أختي. طيب آخر مكالمة في المجموعة هذه، تفضلي. أم وديمة من أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله على هذا البرنامج الطيب، استفدنا منه وايد صراحة.
الحمد لله الحمد لله، حفظك الله.
جزاك الله خير. سورة البقرة تكفي إني أقرأ منها كل يوم صفحة أو صفحتين ولا لازم أقرأها كاملة؟
طيب يا أم وديمة.
والسؤال الثاني الله يخليك، أسماء الله الحسنى لازم نحفظها؟
طيب.
والسؤال الثالث،
أيوة،
إذا سويت مثلا صدقة وطرشتها لحد وأنا رحت معه وأكلت منها، يجوز ولا ما يجوز ولا كيف يعني؟
أكلت معهم؟ ها
أكلت معهم وأنا يعني بنيتي نويت على صدقة يعني.
أبشر يا مديمة.
جزاك الله خير طول عمرك.
مرحبا وعمرك طويل الله يحفظك. طيب أرجع إلى الأسئلة عندي بالأمس. طبعا الأخ هشام بارك الله فيه يقول عند زكاة، بالنسبة لزكاة المال، يقول المبلغ حينما يبلغ النصاب يقول عندي بعض الحاجيات للبيع والشراء، يقول هل أضمها إلى هذا المبلغ وأزكيها؟ نعم يا أخي الفاضل، أي عرض من عروض التجارة عندك يجب أنك تزكيه حينما يحول الحول عليه وقد بلغ النصاب. يعني الآن عندك أموال زكيها وعندك أشياء معروضة للتجارة ولكن ما بيعت وتم عليها سنة كاملة، مر عليها سنة كاملة، تقيمها بالقيمة السوقية بسعر البيع، سعر البيع وليس بسعر الفاتورة، لا بسعر البيع، كم تبيع؟ أنت اشتريتها بعشرة تبيع بخمستعشر، إذن تقيمها بخمستعشر بارك الله فيك وتخرج زكاتها. هشام يقول بالنسبة لزكاة المال ممكن أعطيها لشخص يريد أن يجري عملية جراحية وهو فقير؟ نعم يا أخي الفاضل، هذا أولى من غيره. إذا كان هناك فقير محتاج وأيضا محتاج إلى عملية جراحية وما عنده المبلغ الذي يدفع في قيمة العملية، هذا أولى من غيره. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فأنت تتصدق عليه وتحيي نفسه بإذن الله، بإذن الله، لأن الله تعالى قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وممكن هذا يا أخي الفاضل تقدمه على غيره، يعني الفقراء أنواع، في فقراء عندهم فقر مدقع لدرجة يعني مثل ما يقولون التصقوا بالتراب، وفي فقراء لا ممكن يمشي حاله يوم أو نص يوم، وفي فقراء يعني مثل الحالات هذه التي عنده يحتاج إلى عملية جراحية، هذا أولى يا أخي الفاضل من غيره بارك الله فيك. أبو المليون يسأل عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول إيش دوره في الصحابة؟ أخي الفاضل، سلمان الفارسي هذه الشخصية العملاقة، هذه الشخصية العظيمة في تاريخ الإسلام، نجم لامع في سماء أهل الإسلام، كوكب مضيء في سماء الدنيا، سلمان الباحث عن الحقيقة، سلمان الذي تجرد من حظوظ الدنيا، سلمان الذي بحث واجتهد للوصول إلى الحقيقة حتى وجدها في محمد عليه الصلاة والسلام، دار الدنيا وسافر وركب الأهوال وقطع الفيافي والقفار حتى وصل المدينة، لأنه سمع من خلال الأخبار، أخبار الكتب السماوية، أن نبيا في آخر الزمان سيخرج ما بين تلك ما بين تلك الأرض وأرض فيها نخل، وفعلا ذهب هناك حتى إنه استرق، أصبح رقيقا عند اليهود هناك لأجل أن يحصل على الحقيقة وأن ينال لذتها، وفعلا حصلها، ولذلك كاتب اليهودي وساعده النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم وأعطي ثم أعتق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سلمان الفارسي نجم من أنجم هذه الدنيا. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه سلمان منا أهل البيت، وهذا يصح عن علي موقوفا عليه ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على كتفه ويقول إن أقواما يبلغ إيمانهم الثريا وهذا منهم، يقصد سلمان رضي الله عنه. وجاء في كتب السيرة وإن كان من غير إسناد، لكن ذكرها ابن هشام وغيره أنه هو الذي أشار في قضية الخندق الذي حفر في معركة الخندق، قيل بأنه هو الذي أشار، وذكر هذا أهل السير ولكن من دون إسناد. والمقصود بأن سلمان رضي الله عنه يعني بلغ شأوا عظيما في الإيمان والإسلام، وله يعني إسهامات كبيرة في خدمة دين الإسلام في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو المليون يسأل يقول: بالنسبة للحور العين كيف يكون الزواج بهن يوم القيامة في الجنة؟ أخ الفاضل، يعني هذه الأشياء تفاصيلها ما عندنا يعني نص قرآني ولا نص نبوي يفصل لنا في كيفية الاقتران. والحياة الأخروية يا أخ الفاضل تختلف عن حياة الدنيا، فإذا رزق الله عز وجل العبد الجنة فإنه سيعيش في نعيم دائم بإذن الله سبحانه وتعالى. والجنة أيضا نعيمها يتفاوت، أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجهه الكريم، أعظم نعمة يمنحها أهل الجنة يوم يجتمعون فيكشف الله الحجاب عن وجهه جل وعلا وتقدس وتعالى فينظرون إليه، ولذلك هذه أعظم نعمة ينالها أهل الجنة. ثم بعد ذلك ينعم أهل الجنة ويعيشون حياة تختلف عن الحياة الدنيوية، ليس فيها ليل وليس فيها نهار، ما فيها محاكم ولا مخابر شرطة، ما فيها مأذون. اطمئن، لن يأتي المأذون بدفتر ويقول لك عطني إثباتك وبطاقتك وجيب شهود، لا هذه ما فيها، اطمئن من هذا الجانب بارك الله فيك. الجنة نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة لا يأتي فيها هذه الفصول وهذه كذا أبدا، حتى الذي يأكلونه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج فضلات، وإنما يترشح من الجسم مثل ما يترشح العرق فيخرج مثل المسك، لأن الحياة اختلفت والدار تبدلت والأحوال تغيرت، فهي ليست كأحوال الدنيا. حتى ما ذكره الله عز وجل في القرآن من بعض الأسماء الموجودة في الجنة، قال ابن عباس إنما هي مجرد أسماء لكنها تختلف، ليست مثل هذه الأسماء التي عندنا. لما ذكر الله عز وجل الفواكه بأصنافها، ليس هي مثل هذه الفواكه الموجودة عندنا التي تؤول إلى الفساد أحيانا، لا، الجنة لها وضعها الخاص. ونصوص القرآن صادعة في ذكر أحوال أهل الجنة وفي ذكر نعيم أهل الجنة، وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والرجال كما أنهم يتنعمون في الجنة، كذلك النساء يتنعمن في دار أبدية سرمدية ليس فيها مثل ما يعتقد الناس مثل هذه الأمور. فكما أن الرجال ينعمون كذلك النساء ينعمن. الله أعلم بطريقة الحياة التي ستكون هناك، الحياة الزوجية. نعم، نحن نعلم بأن الله تعالى يجمع الأسرة الواحدة المؤمنة، بل يكرم الله عز وجل الوالد الصالح بأن يلحق به أولاده وذريته، كما قال جل وعلا الذين يقول ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذه من نعم الله على العبد إذا كان أهله مؤمنين يجمعهم في مقام واحد. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم فانتظروني. حياكم الله من جديد. الأخ أبو عمر من الأردن يسأل يقول: ما هو الواجب تجاه المولود الجديد؟ أخي الفاضل، بالنسبة للمولود الجديد إذا ولد فإن هناك جملة من الأحكام، جملة من السنن، جملة من التعاليم التي ينبغي للوالد أن يسلكها في قضية التعامل مع هذا المولود. لا شك بأن المولود نعمة من نعم الله وهبة من الله سبحانه وتعالى يهبها للزوجين. من ذلك أخي الفاضل، حينما ينزل الطفل إلى هذه الدنيا فإن أفضل شيء يفعل معه أن يسمع كلمة التوحيد، وهو أن يؤذن في أذنه اليمنى، لما جاء في السنن بإسناد لا بأس به، حسنه كثير من أهل العلم على أنه يؤذن في أذنه اليمنى. أما الإقامة في الأذن اليسرى ففيها حديث لا يصلح للاحتجاج ولا يرتفع من درجة الضعف إلى درجة الحسن، وذلك لأن الضعف شديد. فالمستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى بصوت خفيف يا أخي أبو عمر، صوت خفيف، الله أكبر الله أكبر، لأن الطفل ما يحتمل الصوت العالي، يؤذن في أذنه حتى يقرع سمعه، أول ما يقرع سمعه الشهادتين والتكبير، وهذا بإذن الله مطرد للشيطان بإذن الله جل وعلا. الأمر الثاني أخي الفاضل، مستحب أيضا التحنيك، وهذا هو القول الصحيح الراجح، وأنه ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن تأخذ تمرة وتلينها أو عسل مثلا وتدلك فيها محل الأسنان للطفل بشكل يعني بسيط جدا. وحتى الأطباء يقولون بأن المولود لما يولد يكون عنده نقص في الجلوكوز بنسبة كبيرة جدا، وهذا سبحان الله من الحكم التي ذكر العلماء أن هذا التحنيك بهذه المواد السكرية كالتمر مثلا أو العسل هذا يرفع نسبة الجلوكوز في الدم عند الطفل. الأمر الثالث بارك الله فيك، بالنسبة للطفل في يوم السابع تسميه، تطلق عليه اسم حسن، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن طبعا، وعلى نسقها عبد الكريم وعبد الجليل وعبد اللطيف وعبد المعين وعبد الرزاق وهكذا من أسماء الله تعالى الحسنى، وأصدقها همام وحارث. وأيضا التسمية بأسماء الأنبياء مثل صالح وبقية أسماء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإلى آخر من أسماء الأنبياء، وأيضا اسم محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر وهو حلق رأس المولود. العلماء منهم من يذهب إلى أن يحلق رأس الذكر، ومنهم من يرى بأن المولود يحلق سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا الذي يظهر لي لأن هذا شعر الولادة وليس فيه مثل بالنسبة للطفل الصغير المولودة، لا يكون مثله، ليس فيه مثله، فتحلق شعره بارك الله فيك وتوزنه وتتصدق بقيمته لله جل وعلا على الفقراء والمساكين. الأمر الآخر العقيقة عنه، العقيقة عنه بارك الله فيك، وهو يوم السابع أفضل الأيام يوم سبعة، وإذا ما استطعت يوم 14، وإذا ما استطعت يوم 21، يعني عندك 3 أسابيع، هذا مهم جدا. بعد ذلك يذهب فضل السنة، ويبقى حق للمولود على والده في هذه العقيقة إلى أن يبلغ في أصح أقوال أهل العلم. فالمقصود يا أخي الفاضل تذبح عن الغلام شاتين، وعن عن الولد طبعا وعن البنت شاة واحدة، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يا أخي الفاضل هي أهم الأشياء التي يسلكها الأب. قضية الختان إذا كان ذكرا فهذه راجعة لاستشارة الأطباء، يعني ما عندنا نص شرعي يحدد وقت الختان، وإنما يرجع فيه إلى الأطباء. ولذلك بعض الأطباء يمنع، يقول لا الولد عنده مشاكل أجلوها شوي، بعض الأطباء يقول لا أفضل الوقت الآن بعد 20 يوم، 25 يوم، بعد شهر ممكن أن يختن، وهذا أنفع له وأصلح له. بهذه الطريقة يعني مثلا تستشير الأطباء بارك الله فيك. هذه تقريبا يعني بشكل، طبعا بالنسبة للعقيقة أخوي أبو عمر مثل الأضحية، ولو جمعت لها جماعتك وربعك وأقاربك وأرحامك طيب حتى يعلموا أن هذا جاك مولود، حتى يصل الناس بعضهم يصل الناس أرحامهم، ويكون هناك معرفة بأولاد فلان يعني من خلال قضية تواصل الرحم. هذا باختصار يا أخي أبا عمر بارك الله فيك. أبو عمر يقول ما حكم إيقاظ الأهل للصلاة سواء كانوا عندي في البيت أو بعيد عني، ما الحكم؟ هل آثم؟ يقول إذا ما أيقظتهم مثلا. أبو عمر نعم، بالنسبة للإنسان إذا كان رب أسرة هو ملزم بإيقاظ زوجته وأولاده إلى الصلاة، إذا كان والله في بيت وعند مع إخوانه وهو كبيرهم ينبغي له أن يتعاون معهم على البر والتقوى، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في قيام الليل يوقظ زوجاته، حتى كان يقول أوقظوا صويحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فكان يوقظهن لقيام الليل فضلا عن الصلوات. فأنت يا أخي الفاضل طبعا يعني إيقاظ الأولاد والأهل ينبغي أن يكون بشكل حبي، بشكل مشبع بالرحمة. أقول هذا الكلام لأنه للأسف عندنا حالات بعض الناس يكره أولاده في الصلاة، يكره إخوانه في الصلاة. كيف ذلك؟ من خلال الخشونة، من خلال العنف، من خلال الغلط أحيانا. يعني بلغني بعض الصالحين لاحظ لما يوقظ أولاده يسبهم يلعنهم إذا ما قاموا، إيش الأمر بالمعروف هذا؟ وإيش التعاون على البر والتقوى؟ وين موجود هذا؟ سب ولعن وشتم وحكم بالنار. يعني بعضهم يقول والله أنكم في النار، ويسبهم وما يخلي كلمة بذيئة إلا يقولها. ما هكذا يا أخي الفاضل. يقول جل وعلا للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. لما توقظهم مثلا يا ابني يا أخي بارك الله فيكم الحقوا الصلاة، الصلاة قريبة، لبوا نداء الله، كونوا في ذمة الله، الكلام الطيب هذا. ولذلك للأسف يعني والله عندي حالات غريبة جدا، رجل في خير وصلاح ومحب للخير لكن يرتكب خطأ في إيقاظ أولاده وإخوانه، يسب وشتم وجدع ويشتم ما يخلي شيء، ويعني ينفعل بصورة غير طبيعية. صحيح غيره هذه لكن غير محمودة، يعني غيره غير محمودة إذا كانت تؤدي إلى مثل هذا الخطأ وهذا الغلط اللي يحصل. لا، فأيقظهم، إن استيقظوا كانوا بالغين وأيقظتهم وبذلت الوسائل فالحمد لله لك الأجر والثواب. إن استيقظوا سمعوا صوتك وما قاموا الإثم عليهم هم، أنت ما تأثم يا أخي الفاضل، أنت أديت الذي عليك. لكن أرجع وأقول لا يقول أن امرؤ والله أنا أديت اللي علي وبكيفهم، بعض الناس يقول بكيفهم، لا، أد الذي عليك بأسلوب جميل، بأسلوب لين، بأسلوب رفيق، يا فلان يا كذا، بهذه الطريقة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. فبارك الله فيك، استخدم هذه الوسائل وإن شاء الله سترى نتائجها الطيبة. أم فواز تقول أنا أحفظ الحمد لله من القرآن، مشكلتها أم فواز في النون في مسألة الإخفاء، تقول ما أقدر أجيبه. ما عليك شيء يا أخت الفاضل، مو بواجب عليك، من جاء بالحسنة فله خير منها، هذا إخفاء. أنت تقولين من جاء بالحسنة فله خير منها، ما تقدرين عندك، ما في شيء، قراءتك صحيح. الآن لو قلتي من جاء ما أخفيتي، ما عليك شيء الحمد لله، وصلاتك صحيحة، والله يوفقك. وإذا تقول والله أقدر أتعود، تعودي والله يحفظك. أم فواز تسأل سؤال ثاني، تقول أحيانا أقرأ سورة طويلة لكني أحيانا أركب عليها واو، أجيب واو وهي مو موجود في القرآن، تقول يجوز؟ لا ما يجوز، هذيك يجوز، أما الثانية أم فواز ما يجوز، الله يرضى عليك، ما يجوز تجيبين واو من عندك. مثلا تقرأين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ولقد خلقنا، لا ما يصلح، لقد خلقنا الإنسان ما يجوز تقول ولقد، لأنك أضفت حرف الآن زيادة عن القرآن، ومعروف بأن القرآن هذا كلام الله، كل حرف من أحرف القرآن إنما كلام الله، لا يجوز الزيادة ولا يجوز النقص. تقول والله أنا ما أقصد، أنا أحيانا أرتبك، أحيانا أتلخبط، أحيانا تطلع مني من غير قصد، ما عليك شيء الحمد لله، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما لا تتعمدين، لا ما يجوز. تقول لا والله أحيانا تطلع مني وأرجع الآية أرجعها وأشيل الواو، ما عليك شيء والحمد لله. أبو أحمد يسأل يقول بالنسبة لي النصراني واليهودي هل يموت كافرا؟ أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن المرجع في هذه الأمور إلى الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو الذي يحكم على عباده، ولسنا نحن الذين نحكم على عباد الله وعلى الناس. فالله جل وعلا بيّن بأن هناك دار اسمها الجنة ودار اسمها النار، أما الجنة فأعدها الله للمؤمنين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أما النار فهي دار الكافرين ودار المشركين، من أي جنس كان ومن أي بشر كان ومن أي ملة كانت فإنهم يدخلون النار. أحيانا قد يكون مسلم يقول لا إله إلا الله، هو مشرك، بمعنى الآن رجل يقول لا إله إلا الله ويصلي لكن يذبح للجن، يطوف مثلا على القبور سبعة أشواط، يعتقد بأن هذا المقبور يملك النفع والضر، فيقول يا فلان اشفني من مرضي، يا فلان أغنني، هذا شرك أكبر بالله عز وجل. بمعنى أن القضية ليست قضية مثلا طائفة أو جهة أو ملة، مسألة الإيمان والكفر، هذا واحد. ولذلك نحن بالجملة نؤمن بأن جميع من آمن بالله واليوم الآخر وآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وأتى بأصول الإيمان فإنه من أهل الجنة، هذا بالجملة. كل من كفر بالله أو أشرك بالله أو كذب المرسلين أو كذب رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أهل النار. نأتي إلى قضية التعيين، نحن عندنا لا يجوز لنا أن نحكم بأن فلان هذا من أهل الجنة إلا من حكم الله له، كالأنبياء والصحابة ومن خصهم النبي مثل عشر مبشرين من الجنة
عكاشة بن محصن، ثابت بن قيس بن شماس، وعندنا أناس لا يجوز لنا أن نقول هذا من أهل النار، فلان بن فلان هذا من أهل النار، إلا من جاء ذكره في القرآن، مثل أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أو ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل النار، وهناك جملة من المشركين كانوا شهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار. يأتي قضية الحكم على المعين فيما لم يرد فيه نص من أهل الجنة ومن أهل النار. فمن أهل الجنة ما يمكن أقول والله أبو أحمد هذا من أهل الجنة، ما أستطيع أن أحكم عليك بذلك، ولا يجوز أيضا أن أحكم على فلان الكافر بأنه هذا بعينه من أهل النار. تدري لماذا يا أبو أحمد؟ لأني ما أدري ما يختم للإنسان. فعندنا رجل قتل 100 نفس فأدخله الله الجنة ولم يسجد لله ركعة، ولم يركع لله ركعة، بعدما تاب مات. في من الصحابة من أسلم داخل المعركة ودخل المعركة وقتل فأدخله الله الجنة، هو كان مشركا فأسلم فترة قصيرة قتل فأصبح من أهل الجنة. في من الناس نسأل الله السلام والعافية والحماية والثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، عمره كله مقضيه طاعة، يأتي في آخر لحظة فيكفر بالله والعياذ بالله فيكون من أهل النار. ولذلك في حديث والله تقشعر له الأبدان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، جاء في لفظ فيما يبدو للناس، حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى، طبعا في رواية فيما يبدو للناس، حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أخي الفاضل أبو أحمد، أشغل نفسك، إخواني وأخواتي أشغلوا أنفسكم في كيفية حسن الخاتمة، خلوكم من البشر، انشغلوا بأنفسكم كيف تثبتون على الصراط، كيف تكونون ممن يكون خاتمته حسنة، وهذه لا تكون إلا بالإيمان والتوحيد والتعلق بالله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، كثرة الدعاء والخوف على النفس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى يقال لي: يا رسول الله وأنت؟ قال: نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان يكثر من الدعاء، يشتغل بعيوب نفسه، يشتغل بإصلاح عيوب نفسه، يشتغل بتقويم ذاته، يشتغل بكيف يترقى في مدارج الكمال حتى يكون من أهل الفردوس الأعلى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. بارك الله فيك. منى من العين المخرج يقول لي 5 دقائق، الله يستر، الأسئلة كثيرة اليوم. منى من العين تقول بأن حفيدتها عمرها 9 سنوات، أمها تقول لها بأن يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان عليه الصلاة والسلام يقبل عائشة مع فمها، والحديث الآخر بأنه كان يغطيها بالرداء. أخت الفاضلة، هذه جملة من الأحاديث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، جملة من الممارسات التي تدل على مثالية النبي عليه الصلاة والسلام، على أنه الزوج الرحيم، على أنه الأب الحنون، على أنه الحضن الدافئ، على أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرب الرحمة، حتى لو كانت الرحمة إنسانا لكانت محمدا عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام من أعدل الناس ومن أرق الناس ومن ألطف الناس، كان عليه الصلاة والسلام يصبر على أذية الآخرين، يصبر على غيرة النساء، كان يعامل نساءه بكل رقة عليه الصلاة والسلام. وهناك ممارسات في البيت خاصة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل معه، لأنه هو بشر عليه الصلاة والسلام. ولذلك مسألة التقبيل، العلماء الآن يذكرون أنواع التقبيل، يقولون مثلا: تقبيل الاحترام، وهو تقبيل على الرأس، يقبل الولد أبوه على رأسه أو يقبل على يديه، يقبل العالم على رأسه مثلا أو على يديه إذا كان من مشايخه الفضلاء، وهذا الشيخ لا يعتقد يعني في قضية تقبيل، إنما لأجل الاحترام فقط، لأن من الناس والعياذ بالله من يجعل هذا أصل، لا، هذا مجرد احترام. تقبيل الأولاد على الخد مثلا أو على الرأس، مثل ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة على خدها. تقبيل الزوجة يكون على الفم مثلا، هذا وارد. هناك تقبيل شرعي، وهي تقبيل الحجر الأسود مثلا، وهذا مشروع وسنة في الإحرام وسنة في في العمرة عفوا وفي الحج. والمقصود يا أختي الفاضلة بأن هذه ممارسات للنبي عليه الصلاة والسلام تدل على رحمته. كان عليه الصلاة والسلام يقبل زوجاته، كان عليه الصلاة والسلام يقبل أولاده، حتى مرة من المرات كان عنده أعرابي وكان الحسن أو الحسين جالس في حضن النبي عليه الصلاة، فقبله عليه الصلاة والسلام وشمه، فقال الأعرابي احتج، قال تقبلون صبيانكم؟ كيف تقبلون الصبيان؟ لأن العرب أجناف، والعرب حقيقة يعني ليس قضية تقبيل عدم تقبيل الأطفال لشيء إلا لأنهم لا يريدون أن يتعلقوا بالأطفال، لأنه حتى لا تنكسر ذواتهم ولا يضعفون حينما يفقدون الأولاد. طبعا هذه فلسفتهم. فقال تقبلون أولادكم؟ والله عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وكذا مع أصحابه كان يعانقهم عليه الصلاة والسلام. هذه الرحمة، قضية أن الرسول غطى عائشة بردائه، وين المشكلة فيه؟ الرسول كان ينام هو وعائشة في فراش واحد. تقول عائشة حتى مس جلدي جلده عليه الصلاة والسلام. هذا شيء طبيعي، حياة زوجية، يعني إيش تريدين يا أختي منى؟ هو في زاوية هي في زاوية؟ مو معقول، هذه حياة زوجية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلاطف نساءه، كان ينام هو وينامون في فراش واحد عليه الصلاة والسلام. وأنا أدعو حقيقة للقراءة في سيرته، اقرأوا في سيرة النبي، اقرأوا في حياته، ادخلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الشمائل المحمدية للترمذي، من خلال زاد المعاد لشمس الدين ابن القيم، من خلال جملة من الكتب الموجودة التي تشرح طبيعة حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هيا حفيدة منى الله يحفظها ويرضى عليها تقول أنا في الليل أسمع أصوات وتزعجني وأخاف ولا أنام. تقول كيف يعني تذهب عني هذه الأصوات؟ يا هيا الله يحفظك ويبارك فيك، عليك بنتي إذا جيت تنامين تتوضئين بارك الله فيك، وضوءك للصلاة مثل يعني توضئين للصلاة، ثم تقومين وتصلين ركعتين وتوترين بعدها ركعتين أو 4 ركعات، أهم شيء آخر شيء تجعلينها وتر ركعة واحدة، ثم تضعين جنبك الأيمن، تنامين على جنبك الأيمن، تقولين باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وتقرأين آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يقربه شيطان حتى يصبح. وبعدين تفتحين يديك بالطريقة هذه، تقولين بالطريقة هذه تفل من دون ريق، وتقرين قل هو الله واحد، وتمسحين وجهك ورأسك وسائر بدنك، ثم مرة ثانية قل هو الله واحد، تنفثين وتقرين قل هو واحد، ثم تمسحين 3 مرات، وقل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات، وتمسحين جسمك كامل بإذن الله ما يقربك شيء، ويذهب الله عز وجل عنك هذا الأصوات هذه اللي تجدينها. وأيضا قولي دائما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، زين. وأيضا قولي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بارك الله فيك وحفظك الله وحفظ جميع أولاد المسلمين. معقولة؟ والله سامحوني المخرج يقول خلاص أختي أسماء وأم ياسين ومريم وأم وديمة إن شاء الله بعد بكرة، لأن بكرة في حلقة خاصة حول أيضا موضوع أذكار الصباح والمساء وبعض الأحكام الشرعية. لكن يوم الأحد بإذن الله سأجيب على أسئلتكم مع اعتذار الشديد لأني أطلت في بعض الأجوبة، كان مهم جدا أننا نتوسع فيها، لكن هذا قدر الله عز وجل، سامحوني. إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله ألتقيكم على خير، وغدا إن شاء الله في حلقة خاصة بإذن الله حول الأذكار مع أيضا استقبال بعض الأسئلة. أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم بحول الله وقوته غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.